كلها
فيه
الأمان ومنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. أحبتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن نمن علينا وعلى مشاهدينا وعلى أمتنا بالهداية والتوفيق والسداد، وأن يجعل ما نقوله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يعفو عن أخطائنا وعن زلاتنا، وأن يجبر عجزنا وضعفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان لقاؤنا الماضي بعنوان الدستور، من يضع الدستور؟ ولقاؤنا الليلة في هذا اللقاء المبارك سيكون بعنوان الشريعة والدستور. ما علاقة الدستور بالشريعة؟ وما علاقة الشريعة بالدستور؟ وهل عرف المسلمون الأوائل الدساتير؟ أعود بكم لبعض المعلومات التي ذكرناها في اللقاء الماضي. عرفنا أن الدستور ومجموعة القواعد المنظمة لنظام الحكم في دولة ما. الدستور مجموعة القواعد المنظمة للحكم في دولة من الدول، فالدستور يبين شكل الحكم في هذه الدولة، سواء كان ملكيا أو جمهوريا، أو كان دولة خلافة راشدة أو خلافة ملك أو نحو ذلك من الأشكال. وكذلك يبين العلاقة بين سلطات الدولة، سلطة التشريع، سلطة التنفيذ، سلطة القضاء. وكذلك ينص على حقوق الأفراد وحرياتهم، يتضمن الحديث عن الحقوق والحريات العامة لكي تحترم هذه الحقوق والحريات. إذن فالدستور عبارة عن نظام تضعه الجماعة ليتم التعايش بين السلطات وبين الأفراد في هذه الجماعة. وكما قلنا في اللقاء الماضي أن الدستور قد يكون مكتوبا كما هي عادة الدول، تكتب دساتيرها في وثيقة، تجد كتاب صغير كده اسمه الدستور، ويعنون بدستور دولة كذا سنة كذا، ليتمايز عن الدساتير التي قبله والدساتير التي في دول غير هذه الدولة. السؤال، هل عرف المسلمون الأوائل فكرة الدستور أم هذه فكرة جديدة؟ لو أخذنا بمجرد الشكل، لم يعرف المسلمون الأوائل فكرة الدستور. لكن لو نظرنا بمنظور آخر، لو نظرنا إلى الموضوع، إلى الجوهر، سنفاجأ أن المسلمين الأوائل عرفوا هذه الفكرة، فكرة النظام الذي يحكم السلطات في الدولة. نعم لم يكن هناك دساتير مكتوبة في عهد النبوة ولا في خلافة الراشدين ولا في خلافة بني أمية ولا بني العباس ولا في الدول التي عرفت في تاريخ المسلمين بعد ضعف الخلافة أو سقوط الخلافة، ما كانش في دساتير مكتوبة، لكن كان هناك ما هو أشبه بالقواعد العرفية، القواعد التي يستقر عليها العمل في الجماعة، هذه كانت موجودة ولا ينكرها إلا جاهل. لو تأملنا ونظرنا وتدبرنا سنجد أنها موجودة. إذن ما كانت هناك دساتير مكتوبة، لكن لا يمنع هذا من وجود هذه العلائق، هذه العلاقات، هذه القواعد التي تحكم هذه العلاقات. الأمر الثاني أن بعض هذه الوثائق كتبت وسجلت، مع اعتبار أن المسلمين ما عرفوا التوثيق إلا للقرآن فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دون القرآن فقط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان هناك بعض الصحابة يدون بعض الأحاديث لنفسه، لكن التدوين العام كان للقرآن، ولم تدون السنة تدوينا عاما إلا في القرن الثاني في خلافة عمر بن عبد العزيز، بعد على رأس المئة الثانية في خلافة عمر بن عبد العزيز بدأ التدوين الرسمي للسنة، لكن في هذه المئة كانت السنة متداولة بين الحفاظ والرواة يتناقلونها ويذاكرونها ويعرض بعضهم على بعض ما يحفظ، ويتميزون فيها أو يميزون فيها بين الصحيح والضعيف، بين المقبول والمردود. فالكتابة لم تكن أصل وأساس في الجيل الأول أو في العصر الأول، ومع هذا سجلت لنا كتب ووثائق. يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ابن حزم أو ابن عمرو ابن حزم، كتاب مشهور سجل في كتب السنة. هذا الكتاب الذي ذكرت فيه أنصبة الزكاة وبعض العلاقات مع القبائل العربية أو البدو العرب وثيقة المدينة. لكن أنا عايز أقول إن أصل الدولة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل دولة ولا ما عملش دولة؟ إذا اتفقنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنشأ دولة بالمعنى الصحيح لمعنى كلمة دولة، إذا اتفقنا على أن الدولة هذه كانت لها أرض معروفة، نعم كانت قابلة للتوسع للاتساع، هذه الأرض بدأت بالمدينة لأن الدولة نشأت في المدينة ثم اتسعت فشملت جزيرة العرب تقريبا كلها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وده عنصر من عناصر الدولة الأرض. العنصر الثاني السكان، وكان السكان في هذه الدولة على أصناف شتى، منهم المؤمنون أو قل المسلمون، لأن كان في المسلمين بعض المنافقين، كان في المسلمين بعض المنافقين، فعناصر السكان في الدولة المسلمون، وكان هناك غير المسلمين من اليهود، بعض النصارى الذين كانوا يدفعون الجزية، سواء حينما فرضت عليهم الجزية أو قبل أن تفرض عليهم الجزية كانوا موجودين عناصر في الدولة. اليهود كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من النصارى بعد ذلك حينما فتح جزيرة العرب. الأمر الثالث السلطة والحكومة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في يده سلطات الدولة الثلاث تحديدا وتقريبا، سلطة التشريع، التشريع بالوحي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، هو بشر مثلنا إلا أنه تميز عنا بأنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكان هو الموكل بالتشريع عن الله، يوقع عن الله تشريعات، يقرأ علينا القرآن أو يذكر ما جاء في السنة بيانا للقرآن وتأكيدا على ما جاء في القرآن أو كان حتى سنة جديدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستقل بهذه السلطة، سلطة وضع القانون تشريع. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الدولة، كان رأس الدولة في زمن النبوة نبيا رسولا يتلقى الوحي من السماء، وكان هو الذي يحكم بين الناس، يقود الجيوش بنفسه ويرسل السرايا والبعوث ويرسل الكتب إلى الرؤساء والأمراء والملوك حول الجزيرة العربية، كان يقوم بأعمال الرئاسة أو أعمال القيادة في الدولة المسلمة. وكذلك كان يتولى بنفسه القضاء، وكان يولي القضاء في البلاد البعيدة، يرسل القضاء ويرسل الدعاء كما أرسل أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل علاء بن الحضرمي إلى البحرين، كان يرسل الولاة والأمراء قادة الجيوش ويعين، كما عين على مكة عتاب بن أسيد لما فتح مكة، عين عليها وليا وقاضيا عتاب بن أسيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة بمعنى الكلمة، نعم دولة بسيطة تتناسب مع بساطة الزمان وبساطة الجزيرة العربية. كذلك كان هذه الدولة فيها تشريع، فيها نظام كله يخضع لما جاء عن الله بالوحي، وكان هناك قواعد عامة قانونية وقواعد دستورية في هذه الدولة. كانت دولة العدل، تقوم على العدل، العدل مع الأعداء والعدل مع الإخوة والأصدقاء. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكانت دولة العدل، كانت دولة الشرع، دولة القانون، الدولة التي يحترم فيها الحكم الشرعي ويظهر فيها الطائع من العاصي. كانت أيضا دولة الرحمة، والرحمة فوق العدل، الرحمة فوق العدل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن هذه الرحمة الشورى، عدم الاستبداد بالرأي، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولهذا مدح الله جماعة المؤمنين في القرآن الكريم فقال: وأمرهم شورى بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. المواطنون في دولة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على أقسام: مؤمنون وسكان من غير المؤمنين كاليهود أو النصارى يدفعون الجزية. طب هل كان هناك مؤمنون يعيشون خارج دولة الإسلام؟ كان هناك مؤمنون لم يهاجروا، يعني آمنوا بالله وبرسوله لكنهم لم يهاجروا. بعضهم كان مقصر في ترك الهجرة، وبعضهم كان معذورا، ونزل فيهم آيات كثيرة. يعني حينما نفتح المصحف مثلا وننظر في آخر آيات سورة الأنفال، والحقيقة هذه السورة تضمنت قواعد معاملاتية عالية القيمة سجلها القرآن الكريم، زي قواعد السلم والحرب. هذه السورة أصلت لقواعد السلم وقواعد الحرب، وقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وفيها: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن إنه هو السميع العليم. في آخر هذه الصورة آيات مهمة جدا في مواطني الدولة المسلمة. انظر اقرأ معي هذه الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، انتبه لهذه الأوصاف، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، لاحظ الآية بتتكلم عن المهاجرين وعن الأنصار لهم مجتمع المدينة الأول. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، يبقى آمنوا وهاجروا تنطبق على المهاجرين. آمنوا وهاجروا تنطبق على من؟ على المهاجرين. آمنوا وآووا ونصروا تنطبق على الأنصار. طب اشتركوا الاثنين في ايه؟ في آمنوا، واشتركوا في حاجة تانية وجاهدوا. يبقى المؤمنون جميعا آمنوا، المؤمنون جميعا جاهدوا، لكنهم على قسمين، قسم هاجر وقسم هو أهل البلد الذين آووا ونصروا من الأنصار. أقرأ الآية مرة تانية، وكثير منا يقرأ القرآن ولا يتدبر. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا قسم، والذين آووا ونصروا قسم الثاني، بعضهم أولياء بعض، بينهم نصرة، بينهم حب، بينهم قرب، بعضهم أولياء بعض، الولاء، عقيدة الولاء، الدم الدم والهدم الهدم، ولاء هنا على الإيمان، على الإيمان، على نصرة هذا الدين وهذا الرسول. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يبقى صار بينهم ولاية، امتزجوا، دول مواطنو الدولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خارج الدولة في كفار ومشركون، هناك الكفار والمشركون، لكن أيضا هناك بعض المؤمنين الذين لم يهاجروا إما لعذر أو لغير عذر. انظروا كيف تكلم عنهم القرآن، فقال ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا، في مؤمنين، هم مؤمنون لكنهم لم يهاجروا إلى دولة المدينة، لم يهاجروا ليكونوا مواطنين في دولة النبي صلى الله عليه وسلم. علاقتنا بهم تكون ايه؟ مؤمنين زينا، بيننا وبينهم علاقة الإيمان، لكن ما فيش بيننا وبينهم علاقة مواطنة. طب اسمع: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. دول ما فيش بينكم وبينهم ولاية، مع انهم مؤمنين لكن عايشين مع الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوجب الهجرة على المؤمنين لا تسقط إلا عن العاجز الضعيف، وكان يقول: أنا بريء من كل مسلم أو من كل مؤمن يقيم بين الظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إما يهاجروا يبقوا مواطنين في دولة الإسلام، يبقى بينكم الولاية الكاملة. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طب وهم هناك مش معانا في الدولة، طلبوا مننا العون أو النصرة. قال: وإن استنصروكم هيطلبوا مننا النصرة. النصرة في إيه؟ في الدين، لو حد اعتدى عليهم في إيمانهم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يجب عليكم أن تنصروهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو في ناس عاملين معاكم معاهدة من غير المسلمين وحصل بينهم قتال وشجار مع الفئة المؤمنة خارج الدولة المسلمة، ما أقدرش أنقض عهدي لكي أنصرهم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ثم استرسلت الآيات والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد جم بعد كده والذين آمنوا تأخروا لكن آمنوا وهاجروا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الأقارب الأرحام لهم ولاية خاصة في الميراث ونحو هذا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. لاحظ أن هذه الآيات حددت قواعد المواطنة في الدولة المسلمة في زمن النبوة، حتى فرقت بين المؤمن الذي يعيش في دولة الإسلام وبين المؤمن الذي يعيش خارج دولة الإسلام. وإذا اعتدى عليه أحد أو وقع في خلاف مع أحد ننصره، إذا طلب منا النصرة ننصره في الدين، لكن إن كان الذي اعتدى عليه بيننا نحن وبينه ميثاق، الميثاق يحكمنا والعهد يحكمنا. هذا يبين لنا أن هذه القواعد الشرعية في القرآن والسنة ما كانتش قواعد عقدية فقط تبين العلاقة بينك وبين الله، وما كانتش علاقة تعبدية فقط تبين كيف تعبد ربك، وإنما كانت أيضا علاقة كيف يتعايش المواطنون في دولة، كيف يتعايش المؤمنون في الدولة، وكيف يتعاملون مع غيرهم من أعدائهم ومن أصدقائهم وممن بينهم وبينهم عهد وميثاق ومن المحاربين الذين يعلنون الحرب عليهم. دي بنسميها قواعد دولية وبنسميها قواعد دستورية. صحيح ما كانش في دستور مكتوب، لكن القواعد موجودة. وفقهاؤنا يقولون العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني إيه؟ يعني الأصل في عقد البيع مثلا إنني لما أروح أشتري أعمل حاجة اسمها الإيجاب والقبول، أقول له بعتك هذا الشيء بكذا، فيقول لي اشتريت منك، ويكون في مجلس عقد ويحبذ لو في إشهاد وفي كتابة. هذا العقد اعتبرنا فيه ألفاظ معينة. طب واحد ما يعرفش يقول بعتك والتاني يقول له ما يعرفش يقول ابتعت منك، لكن يا عم تبيع ده بكذا، اشتريته بكذا، ما استعملناش نفس الألفاظ، لكن استعملنا ألفاظ احنا نعرفها باللغة العامية. العقد بتاعنا يبقى صحيح. العقد بتاعنا يبقى صحيح ليه؟ لأن العبرة مش بالألفاظ، العبرة بالمعاني. العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة متكاملة الأركان، وهي كانت أعظم دولة في تاريخ البشر، الدولة التي سادت الدنيا في زمن الراشدين ومن بعدهم. يبقى أركان الدولة موجودة، نظام الحكم معروف، رسول كريم يأتيه الوحي من السماء يقود هذه الأمة ويقود هذه الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل وثيقة تعايش مع اليهود. ابن إسحاق سجل لنا هذه الوثيقة، وأنا نقلت بعض بنودها مختصرة. وثيقة المدينة للتعايش بين المسلمين واليهود، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يهود بنو عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم، على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، كل فريق ينفق على نفسه، بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. لو حد جاي حارب في المدينة حارب البلد، هم الاثنين يقوموا عليه يتناصروا على العدو الخارجي، بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، بينهم النصح والنصيحة يتناصحون فيما بينهم، والبر يتعاملون بالبر بالعفو بالمعروف بالعدل بالحق بالإحسان، والبر دون الإثم، لا يقبلون الإثم ولا الحرج، وأن النصر للمظلوم منهم، ينصرون المظلوم منهم ومن غيرهم، وأن النصر للمظلوم، وبينهم النصر على من دهم يثرب. أي حد عايز يعتدي على مدينتنا لابد أن احنا نتناصر لندفعه، لندفع كل معتدي. وما كان من حدث أو شجار يخاف فساده فمرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان دستور تعايش مع غير المسلمين في الدولة المسلمة. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في كيان الدولة، أمة ودولة، أمة واحدة ودولة واحدة. وبعدين لكن اختل ركن ركين في هذه الدولة، غاب من يمثل سلطة التشريع في الدولة الذي يتلقى وحي السماء. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى. طب احنا ما عدناش محتاجين وحي من السماء، لم نعد محتاجين إلى وحي السماء. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لكن عندنا القرآن كتاب الله فيه كل خير، وعندنا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة، كافي هذا لقيادة الأمة في كل زمان ومكان. لكن محتاجين إيه بقى؟ محتاجين لقائد يقود المسيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس له سلطة التشريع لكن له سلطة التنفيذ، السلطة التنفيذية وربما القضائية. وهنا اجتهد الصحابة من يخلف رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الأنصار واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا عليهم واحدا منهم. قال الأنصار فيما بينهم: نحن الذين آوينا ونصرنا بأسيافنا انتصر الإسلام ودالت أمم الكفر والشرك، نحن أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يفكروا في إخوانهم من المهاجرين أن يستشيروهم ولا أن يرسلوا إليهم، لكن بعض العقلاء من الأنصار أرسلوا إلى أبي بكر وعمر: أدركوا إخوانكم من الأنصار قبل أن يختلفوا فتختلف الأمة. فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة، ودار حوار تأسيسي، خد بالك، حوار تأسيسي لدستور الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحوار على النحو التالي: تكلم أبو بكر الصديق فقال: إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يبقى خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين في المدينة من الأنصار، لأن العرب لن تنقاد ولن تذعن إلا لقرشي. قريش اللي هي أعظم قبيلة في جزيرة العرب على الإطلاق، وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. فقال أبو بكر: إن الناس لن تقبل الانقياد لحي من الأنصار، الأوس أو الخزرج أو لهما معا، دون أن يكون المهاجرون على رأس الأمر، مش لأنهم مهاجرون ولأنهم سبقوا في الإيمان وسبقوا في الهجرة كل هذه فضائل، ولكن لأن هؤلاء هم عصبة قريش، وقريش هي القبيلة الوحيدة المجمع عليها تقريبا في الجزيرة العربية، خاصة لمكانة المسجد الحرام من قريش، أو لمكانة قريش من المسجد الحرام. واستطاع أبو بكر أن يقنع الجميع بأن العرب لن تقبل إلا بخليفة قرشي. لاحظ هنا في مادة دستورية بتقول إيه؟ بتقول: من يقود الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ سيكون خليفة ولا أمير مؤمنين ولا رئيس ولا ملك؟ الصحابة اخترعوا توافقوا على أنه هيكون خليفة. يعني إيه خليفة؟ يعني يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة. معنى جميل، يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة. ولهذا عرفت الخلافة بعد ذلك في الفقه الإسلامي بأنها على منهاج النبوة، لابد أن تكون على منهاج النبوة. ليه؟ قال لحراسة الدين وسياسة الأمة به. يبقى وظيفة الخلافة وظيفة قيادة الأمة، ولم نقل عنه رئيس ولم نقل عنه ملك، مع أن الألفاظ دي كانت مطروحة. الملك كان معروف، والملك مذكور في القرآن الكريم، وعندنا ملك داود وسليمان وملوك بني إسرائيل، إذ قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كان من الممكن أن المهاجرين والأنصار يقولوا نختار ملك نملكه علينا، لكن لم يلجأوا لكلمة ملك، وإنما اختاروا كلمة خليفة، لأن هذا هو اللائق بمن يمثل النيابة عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ملكا، بل خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، ومع هذا ورثت أمته ملك الدنيا. يعني ملك الأمة كان من أعظم الملك على الإطلاق في تاريخ البشر، فتحوا القلوب وفتحوا البلاد، فتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد. فعرف الخليفة وصار اسم رئيس الدولة خليفة رسول الله، المسمى القيادي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. لما جاء عمر بن الخطاب بعد أبي بكر كان اسمه إيه؟ خليفة رسول الله، لأن عمر ما هوش خليفة الرسول، عمر خليفة الخليفة الأول، فصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اللي هيجي بعدي هتطول عليه المسمى، هيطول، هيبقى خليفة رسول الله وهلم جرة. احنا عايزين نشوف حل لهذا الطول، فشاور المسلمون او شاور المسلمين وتشاور المسلمون فيما بينهم، فاتفقوا على ان يكون اسم الخليفة امير المؤمنين. قال عمر انتم المؤمنون وانا اميركم. ونظروا الى اول من تسمى بامير المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائد السرية، قائد سرية من السرايا، فاختاروا هذا الاسم، ده توصيف لرأس الدولة. طب سلطاته ايه؟ سلطة التنفيذ وسلطة القضاء، يولي القضاء يولي الولاة، لكن سلطة التشريع اصبحت لتستقى من الاجتهاد، من النظر في الكتاب والسنة، لان صار عندي الكتاب والسنة اصل تشريعي. ده اللي حصل في دولة الراشدين. في دولة الراشدين اتفقوا على أصل ثالث، أصل دستوري ثالث، وهو أن الخلافة لا تورث، وإنما الخلافة تكون للأفضل فيهم. لاحظ كيف توافق القدر مع حسن الاختيار الشرعي، فاختار المسلمون الأوائل أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، اختاروا أبا بكر رضي الله عنه. ومن هذا الذي يتطاول لينازع أبا بكر؟ لا أحد. ثم اختار أبو بكر عمر بطريقة الاستخلاف، ودي برضو إنشاء عرف دستوري جديد، أن الخليفة القائم يستخلف خليفة من بعده بمشورة المسلمين، قاعدة دستورية. يبقى إما بالشورى والانتقاء والاختيار، وإما بالاستخلاف مع موافقة المسلمين، مع موافقة جمهور المسلمين، أو الاختيار من أهل الشورى، أن يختار أهل الشورى، نحدد من هم أهل الشورى، من هم أهل الفضل، ويختاروا فيما بينهم مع مشاورتهم لعموم المسلمين. يبقى ثلاث طرق في زمن الراشدين. بالطريقة الأولى اختير الصديق واختير علي واختير عثمان. بطريقة الاستخلاف اختير عمر، تم اختيار عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة، ولاحظوا أبو بكر كان رجل تاجر، كان رجل تاجر، فخرج يحمل تجارته إلى السوق، فلقيه عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وقال: إلى أين أنت ذاهب يا خليفة رسول الله؟ خلاص أنت بقيت خليفة الرسول، اتفقنا على أنك أنت الخليفة وأجمعت الأمة على ذلك، إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب إلى السوق. لماذا تذهب إلى السوق؟ قال: أبيع وأشتري، أنا عايز أصرف على أولادي، قد علمتم أن مهنتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، الحمد لله ربنا بيرزقني وبأنفق على أهلي وبتصدق في سبيل الله، ولادي أنا وولادي ناكل ونشرب منين؟ قالوا: لا، بس احنا اخترناك خليفة للمسلمين مش عشان تروح للسوق وتتاجر، احنا اخترناك خليفة للمسلمين عشان تفرغ نفسك وجهدك ووقتك لخدمة المسلمين. طب مين يصرف علي وعلى أولادي؟ من يصرف على بيتي؟ من ينفق على أهلي؟ قالوا: نفرض لك، اقعد نفرض لك، نعمل لك مرتب. لاحظوا دي قواعد دستورية يا اخوانا، القواعد دي موجودة في الدساتير المعاصرة، راتب رئيس الدولة قد ايه وراتب محدود، كما قال علي لبعض أصحاب: أتدري ما للخليفة من بيت المال؟ أتدري ما للخليفة من بيت المال؟ فقال: طعام له ولأهله، وكسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، وخادم يخدمه، ويأكل مع الضيفان، يعني لما يضيف الناس يأكل معهم. خذوا بالكم دي قواعد دستورية، هذه قواعد دستورية مش مكتوبة صحيح، لكن متعارف عليها، يتم التعارف عليها. عمر بن الخطاب كان يقول: إنما أنا مع بيت المال كحالي، برضو بيحط قاعدة دستورية، كحال ولي اليتيم مع اليتيم، إن استغنى لا يأخذ منه شيئا، ومن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا وإن افتقر، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ده نظام، بيحط نظام. الصديق في الخطبة الأولى له قال: قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. نتلقى هذا الاتصال. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يرضى عنك كما رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا يكرمك ويبارك فيك ويجعلنا عند حسن الظن.
الله يرضى عليك. عندي سؤال وخير. الله يرضى عليك يا دكتور بعد إذنك.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال.
تفضل يا أخ أحمد.
سؤالي لي أخوات من الأب أصغر مني.
نعم.
أنا بودهم، فودي لهم مزعل أمي ومزعل زوجتي، فحضرتك تنصحني بإيه؟ أنا بودهم بالمستطاع علشان ما غضبش ربنا في صلة الرحم.
لا، لازم تودهم يا أخ أحمد، لازم. نعم. تودهم، مش لازم، مش لازم بقى كل شوية تقول لأمك وتقول لزوجتك وتفتح معهم حوار يعني.
أنا ما بقولش.
ما تقولش، لا بأس. نعم. وإذا استطعت إنك تقنع الأم وتقنع، لأن الأم دي كانت مرات أبوهم، مش كده؟
ما فيش فايدة في الإقناع.
خلاص، يبقى إن شاء الله تودهم وفي نفس الوقت ترضي أمك وترضي أهلك، بحيث إن ما يبقاش فيه خلل ولا إشكالية.
بارك الله فيك.
أعطي كل ذي حق حق.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أحمد.
شكرا لحضرتك.
الله يبارك فيك. أخونا الشحات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك، اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
حضرتك، انا من كفاح حضرتك، من قريه، من موجود من مركز بدر بحيره.
يا مرحبا حبيبي.
مرحبا بك. كنت عايز نمره حضرتك ان شاء الله، عشان احنا عندنا حضرتك فتن وحيات من ديت، ربنا يجعلنا يعني ايه، يجعلك من يعني يجمعنا انا وانت تحت عرش ايه
ربنا يعفو عنا ويجنبنا واياكم مضلات الفتن ان شاء الله. اخواننا في كنترول في غرفه التحكم يعطوك النمره، وبس يعني استحملني النمره، بتبعد التليفون بيبقى بعيد عني فترات كثيره، متحب تلاقيني ما بردش عليك ولا حاجة، ابعت لي رسالة وقول لي فيها اللي انت عايزه، بارك الله فيك. انا عايز انتقل من فكرة ان كان في دستور غير مكتوب. ما فيش نظام يا اخوانا في الدنيا، ما فيش قواعد تحكمه. القواعد اللي بتحكم النظام ده هو الدستور. يبقى سيبك بقى من الالفاظ، خلينا في المعنى. حتى لما تحولت الخلافة من خلافة راشدة الى خلافة ملك، بقى في قواعد جديدة، اتحطت قواعد جديدة لنظام خلافة الملك. لما معاوية بن أبي سفيان دعا الناس لبيعة ابنه يزيد، ودي كانت مسألة مختلفة، كانت مسألة فيها إشكالية كبيرة، وكثير من أعيان الصحابة كان رافض. ومن قبل منهم، خدوا بالكم الحتة دي، ومن قبل منهم قبل هذا الأمر اضطرارا لكي لا تدخل الأمة في حالة فساد بسبب القتال والاقتتال. مش كل أمر بيقبل في الأمة بيبقى مشروع. قد نقبل أمرا منكرا لأننا لو لم نقبله على هذا الحال تحولنا إلى منكر أعظم. عشان كده شوفوا لما معاوية بن أبي سفيان جمع الناس، القصة المشهورة في البخاري، وجاء عبد الله بن عمر ودخل على أخته حفصة أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرها، قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، كانت لسه غسلة شعرها وبتضفر ضفيرها والمية بتنزل في نقط مية بتنزل، فقلت لها يا أختاه لقد اجتمع القوم ولم يوجهوا لي الدعوة، لم يدعوني، ماذا أصنع؟ قالت له قم فالحق بهم، لا تتخلف عن ركب المسلمين، ولا يعد تخلفك شرخا في الأمة أو خللا في الأمة. فقام عبد الله بن عمر فأدرك القوم ومعاوية يخطب الناس. معاوية قال في كلامه كلام عجيب، قال أيها الناس، من كان له رغبة في هذا الأمر فليطلع لنا قرنة، يبان لنا رأسه كده يطلع كده يقف. من كان يطمع في هذا الأمر اللي هو الخلافة اللي بقت خلافة ملك، ما بقتش خلافة شورى، ما بقتش خلافة شورى يختار فيها الأفضل، لا ده بقى فيها توريث. معاوية يقول من كان يتطلع لهذا الأمر فليبدي لنا قرنة، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. يقول عبد الله بن عمر هذا منكر يجب أن يرد عليه. يقول فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. في ناس أولى منك كتير يا معاوية، أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. يقول ثم رجعت إلى نفسي فخشيت أن أقول كلمة تنقل عني فيحملها الناس على غير محاملها، فسكت. لم يسكت عبد الله بن عمر جبنا ولا خوفا ولا فرقا ولا رعبا، لكن خاف أن تحمل الكلمة عنه على غير محملها فتؤدي إلى فتق بعد أن اجتمع المسلمون في عام الجماعة بعد فرقة دامت 6 سنوات. ولهذا لما سكت عبد الله بن عمر، والقصة في البخاري يرويها ابن عمر، فقال له بعض أصحابه حفظت وعصمت. يبقى سكت على منكر لأنه يخشى منكرا أعظم من هذا المنكر. نتلقى هذا الاتصال. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم.
معك ابنك محمد ماجد من السعودية دكتور جمال.
تفضل يا أخو محمد.
بارك الله فيك، ربنا يحفظكم ويخليكم إياه إن شاء الله يا رب.
ربنا يبارك.
دكتور جمال، شهدت الآن للسيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يقول للضباط إذا أردتم أن تلتحوا فهذه عادة وليس عبادة، فإذا كان الشيء وهذا عبادة هذا عادة، فيبقى الصوم عادة وتبقى الصلاة عادة وليس عبادة. فأرجو من حضرتك يا دكتور
يا أخ محمد وزير الداخلية، وزير الداخلية
نعم،
ليس مفتيا،
ماشي. هو بيقول يا حضرتك
خليك بس معاي،
تفضل.
احنا لما الشيخ طنطاوي الله يغفر له يتكلم، او الشيخ علي جمعة النهاردة يتكلم نرد عليه.
نعم حضرتك بقول جاتني،
اسمعني بس. لما الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية يتكلم،
نعم. نرد عليه نعم. نقبل منه او نرد عليه، لكن نعم. لما وزير الداخليه يتكلم نعم. في امر فتوى
نعم.
نقول له جزاك الله خيرا لست اهلا
جزاك
للفتوى.
الله خير دكتور،
لست اهلا للفتوى
نعم.
قضيه نعم. ان الناس اللي عايزه تلتحي في وزاره الداخليه ده من فتح نعم. ربنا علينا يا اخ محمد،
جزاهم الله خير يا دكتور.
احنا كنا زمان الملتحي بيخاف يمشي نعم. جنب وزاره الداخليه.
نعم صحيح والله.
النهارده الضباط بيقولوا احنا عايزين نلتحي.
هذا ما حصل معي والله فعلا
الحمد لله. النهارده الضباط بيقولوا عايزين نلتحي، دي منا من عند الله، ما حدش سبب فيها، من عند ربنا.
نعم.
الفيصل
ولكن
بين الضباط دول
نعم نوجه السؤال مثلا
الفيصل، اسمعني يا محمد نعم. الفيصل نعم. بين هؤلاء الضباط وبين نعم. الوزارة القانون
نعم. نعم
والقانون لا يمنع من هذا
نعم،
لكن الفتوى ليست لوزير الداخلية، الفتوى تبقى للدكتور علي جمعة أو
نعم.
للشيخ.
بارك الله في الجميع إن شاء الله، ولكن نعم ولكن يا دكتور بارك الله فيك
سمعك.
نعم يا دكتور بارك الله فيك، من الذي أفتاه بيقول جاتني فتوى؟ حضرتك هو بيقول جاتني فتوى.
ماشي ماشي، ما في فتاوى بتقول كده.
من الذي أفتاه؟
في فتاوى بتقول كده ومردود
نعم.
عليها.
نعم.
في فتاوى بتقول كده ومردود عليها، بس إحنا مش عايزين نقف مع الصغائر، عايزين نقف نعم. مع المضامين.
نعم إن شاء الله.
لأنه ما ساعات بيجرونا، ساعات بيجرونا للخلاف الظاهري.
نعم نعم.
أو للمسائل الظاهرية نعم. عشان يخلونا نخش نعم. في جدل بيزنطي.
أعوذ الرقم الحساب بارك الله فيك بتاع اللي هو بتاع إن شاء الله المبادرة بتاع الشيخ محمد حسان.
الرقم هيظهر على الشاشة يا إخوانا.
جزاك الله خير، عشان ان شاء الله احنا
ما فيش ارقام للمبادره لسه. طيب
لسه ما فيش
لسه ما اعلناش عن الرقم لان
ان شاء الله
لان الشيخ محمد مش هو اللي هيجمع المال يا اخواننا.
انا عارف عارف والله، ولكن احنا نساعد ان شاء الله.
ان شاء الله حينما يظهر الارقام سنعلن عنها في القناه وسندعو الناس لا، وسيكون الموظفون في القناه اول الناس الداعمين لهذا لهذه المبادره ان شاء الله. الموظفين هنخليهم كل واحد يتبرع بنص شهر. ماشي يا اخواننا في كنترول عشان تجيبوا لي اسئله في الموضوع. طيب انا عايز انقل لمساله مهمه بقى. يبقى لما انتقلنا لخلافه الملك تغيرت بعض القواعد الدستوريه، وبقى في خلافه ملك بني في خلافه بني اميه قرابه 100 سنه بقت كانها قاعده دستوريه انتقال السلطه من الخليفه الى ولده عن طريق الاستخلاف، وكانهم فهموا ان استخلاف ابي بكر لعمر يساوي استخلاف معاويه ليزيد، او استخلاف مثلا عبد الملك بن مروان لأولاده الوليد وغيره وغير الوليد. طبعا الصورة فيها اختلاف، لكن استقر الأمر في الدولة المسلمة في خلافة بني أمية على انتقال السلطة بالاستخلاف أو بولاية العهد اللي هو موجود النهاردة في النظم الملكية، في ملك وفي ولي عهد، يموت الملك فتنتقل السلطة مباشرة إلى ولي عهده على القاعدة المعروفة في الأنظمة الملكية، مات الملك عاش الملك. يعني الدولة الملكية لابد يكون فيها ملك، إذا مات الملك اليوم على طول يكون اتولد ملك جديد اللي هو ولي عهده يتولى السلطة بعده. مات الملك عاش الملك، دي قاعدة دستورية في الأنظمة الملكية. كذلك في خلافة الملك تغيرت بعض القواعد الدستورية، ولما ضعفت الخلافة العباسية تماما وظهرت دول يقوم عليها ولاة استأثروا، ظهرت قواعد أخرى جديدة سماها الفقهاء في كتب الفقه الدستوري الإسلامي، سموها وزارة التفويض وإمارة الاستيلاء وإمارة الاستكفاء. لاحظ الشريعة ما فيش فيها حاجة اسمها إمارة استيلاء ولا إمارة استكفاء، ما فيش نص في القرآن بيقول إمارة استيلاء ولا إمارة استكفاء، لكن فهم من هذا التغير اللي حدث في الأمة، سواء كان تغير للأحسن أو للأسوأ، المهم أنه نظام تتعايش به السلطات في الدولة في زمن ما. أنا عايز أرجع لمسألة، مش عارف هل أخلص المسألة دي يا أستاذ ياسر ولا هتحتاج حلقة ثالثة، قدامي خمس دقائق مش هلحق طبعا. منزلة الشريعة من الدستور، إيه علاقة الشريعة بالدستور؟ الأخ أبو يحيى اللي كلمني في الحلقة الماضية بارك الله فيه، وأنا عايزه ما يزعلش مني لأنني لا أقصد إحراجه ولا الإساءة إليه، ولكن والله أنا أحب كل من يتواصل معي ويتناقش معي. المهم أن احنا تجمعنا كما أظن فيه وفي غيري من إخواني آداب الاختلاف وآداب التواصل وآداب النقاش. كان بيتكلم على أن الدستور لا يتصور إلا أن يكون كفرا. الدستور في دولة كافرة يبقى كفر، إنما لما نحط نظام تعايش، نظام يجمع كيفية التعامل بين سلطات الدولة في دولة مسلمة، لابد يبقى دستور مسلم.
دستور يحترم أحكام الإسلام. وإذا اللي هيبقى عنوان اللقاء القادم الشريعة والدستور، إيه علاقة الشريعة بالدستور؟ الشريعة فوق الدستور ولا تحت الدستور؟ الدستور يحكم على الشريعة ولا الشريعة هي التي تحكم على الدستور؟ طبعا الجواب واضح ومحسوم، الشريعة من عند الله والدستور من صنع البشر. الشريعة من عند الله والدستور من عند البشر، يبقى من يحكم على من؟ تحكم الشريعة الدستور. وتبقى الشريعة بقرآنها، بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالاجتهاد، ودي كلها مصادر الشريعة، تبقى إيه؟ تبقى مصادر للدستور. عشان في الآخر ممكن نطلع في الآخر دستور إسلامي. الكلمة دي موجودة على فكرة، يعني أظن الأزهر الشريف، جامعة الأزهر، وأظن بعض الطيارات المحمودة في مصر صارت عملت مشروع صياغة دستور إسلامي. ممكن ممكن دستور يحتكم إلى هذه القواعد. بل إني هحاول في اللقاء القادم بإذن الله إن أنا أجيب بعض الشواهد القرآنية، زي آية المواطنة اللي أنا جبتها لكم في آخر سورة الأنفال، بعض الشواهد القرآنية على قواعد دستورية، إزاي القرآن بيغذينا بيعطينا شواهد نستنبط منها قواعد للتعايش بين السلطات في الدولة وحقوق الأفراد والمواطنين في الدولة. أنا هضرب مثل أختم بيه الحلقة، وإحنا بنتكلم في حلقة طاعة أولي الأمر، طبعا هنذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دي قواعد دستورية يا أخوانا، طاعة أولي الأمر في المعروف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ممكن بعض الناس اللي ما تفهمش الآية كويس يقول لك: يطاع ولي الأمر في كل ما يأمر به، يطاع ولي الأمر في كل ما يأمر به، هذا ظاهر القرآن. نقول له: لا، يطاع ولي الأمر في كل ما يأمر به ما لم يخالف شريعة الله. جبت القدة منين يا عم الشيخ؟ الآية بتقول وأولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أقول له: لأن الآية ما قالتش وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قالت أطيعوا الله فطاعة الله استقلالا، وأطيعوا الرسول فطاعة الرسول استقلالا، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما ولي الأمر فقد يأمر بالحق وقد يأمر بالباطل. يبقى يطاع في الحق ولا يطاع في الباطل. ولهذا لم يتكرر المعامل أو اللفظ أو الفعل أطيعوا، فعل الأمر لم يتكرر مع ولي الأمر. تعالوا نشوف التطبيق اللي حصل في زمن النبوة. في زمن النبوة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها أحد الصحابة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. وخذ بالكم، عبد الله بن حذافة السهمي ده قرشي، كان رجل في دعابة، كان ساعات يبقى عنده جرأة على أشياء محدش يجترئ إنه يعملها. يعني مثلا لما الرسول قال: سألوني وهابوا أن يسألوه، قال عبد الله بن حذافة: من أبي؟ سؤال ملوش لازمة أصلا، حتى إن الرسول غضب من إيراد هذا السؤال، وقال: أبوك حذافة. فجثى عمر بن الخطاب على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. القصة هختم في دقيقة أستاذ ياسر. القصة إن هذه السرية تحت إمرة عبد الله بن حذافة قال لهم النبي: اسمعوا له وأطيعوا. خلاص اسمعوا له وأطيعوا، ما قاليش في إيه ومش في إيه. فجاء عبد الله بن حذافة في لحظة كده تجلي، في لحظة عايز يهزر معاهم، قال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطب كثير. قال: أشعلوا نارا، فأوقدوا نارا عظيمة. بيسمعوا بيطيعهم؟ قال: ادخلوها، أنا عايزكم تتشوم وتحترقوا في هذه النار. فترددوا، قال بعضهم: ندخلها طاعة لله ولرسوله، وقال الآخرون: والله ما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. حتى هدأ روع الرجل وخمدت النار، فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. الشاهد هنا إيه؟ إن اللفظ القرآني أطيعه، والرسول قال لهم اسمعوا له وأطيعه، لكن هنا فهم التعايش نسمع له ونطيع في إيه؟ هذا فهم الفهم السديد الذي ننظم به كيفية التعامل بين السلطات وبين المواطنين. إذن القواعد الدستورية مش لازم تكون مكتوبة، لكنها لا توجد أمة من الأمم ولا جماعة من الجماعات ولا دولة من الدول إلا وتحكمها قواعد تنظم طريقة العيش فيها والسلطات الدولة فيها ونظام الحكم فيها، وهذا هو جوهر الدستور. إن شاء الله في اللقاء القادم سنتكلم عن علاقة الشريعة بالدستور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع الإله نحبه ونجيبه.